بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن موضوع المحاضرة في هذه الليلة هي عن قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وفي الحقيقة هي مقدمة بين يدي المحاضرة، وإلا فالمحاضر كما سمعتم هو الأخ الفاضل فهد السليماني حفظه الله تعالى. والله جل وعلا ذكر هذه الآية بعد أن ذكر آيات في سورة الذاريات من إهلاكه للأمم، فأظهر قوته وجبروته وعظمته في قوله تعالى في إرسال الرسل والملائكة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بعد أن علم أنهم مرسلون من الله جل وعلا قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وهؤلاء هم قوم لوط. قال سبحانه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم ذكر سبحانه قوم فرعون بقوله: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. ثم ذكر إهلاك قوم عاد فقال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ثم ذكر قوم ثمود فقال سبحانه: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ثم ذكر قوم نوح وقال سبحانه: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. فبين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات عظمته سبحانه وتخويفه لعباده كي يفروا إليه سبحانه وتعالى، بين عظمته وإهلاكه لهذه الأمم السابقة مع قوتها ومع ما كانوا عليه من القوة، ولكن الله جل وعلا أهلكهم بسبب ذنوبهم، وكان إهلاكهم بما يكون النفع في حياتهم تنبيها لهم. فهذه الريح التي هي نعمة من الله جل وعلا، وهذه البحار وهذا الماء الذي هو نعمة من الله جل وعلا، إذا أراد الله جل وعلا أن يجعله نقمة على العباد وعذابا على العباد جعله إن شاء سبحانه وتعالى. وهذا فيه التحذير لهؤلاء العباد، تحذير لنا جميعا أن نفر إلى الله جل وعلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى عظمته وعزته ورحمته بعباده وما خلق لهم في هذه الأرض، قال سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وفي كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالله جل وعلا أنعم على العباد ورفع السماء، فدل على عظمته سبحانه، رفع السماء بغير عمد وبناها بقوته وبعزته سبحانه، والأرض فرشها وجعل فيها من النعم وجعل فيها من الأنهار والبحار والحيوانات والمخلوقات ما يكون لنا عبرة في أن نوحده سبحانه وأن نفر إليه. وهكذا خلق الله جل وعلا من كل زوجين اثنين، تنبيها لنا عباد الله على أنه الفرد الصمد، وأن المخلوقات زوجين أبقاها الله عز وجل بحكمة منه سبحانه حتى تتناسل وحتى تتكاثر وحتى تبقى ولا تنقطع إلى الوقت الذي يشاءه الله جل وعلا. بعد هذه الآيات العظيمات وهذه الآيات الباهرة التي هي باهرة لمن تدبرها، يذكر الله جل وعلا الفرار إليه، قال سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله جل وعلا ذكر العلماء عند هذه الآية وقفات: الوقفة الأولى أن الفرار إلى الله جل وعلا، وهذه اللفظة تقتضي أن هناك شيء مخوف يفر منه، شيء مخوف يفر منه، ولم يذكر لأنه كثير. فكل ما كان يقطع العبد عن صلته بالله جل وعلا فيجب على العبد أن يفر منه إلى الله، أن يفر منه إلى مولاه، أن يفر منه إلى ربه جل وعلا. ففروا إلى الله، ذكر العلامة السعدي رحمه الله أن الشيء إذا خافه العبد فر منه، الشيء إذا خافه العبد فر منه إلا الله جل وعلا، فإن الخوف منه يقتضي الفرار إليه إلا الله جل وعلا. فإذا خافه العبد ووقع في قلبه من التعظيم والخوف والإجلال والمحبة اقتضى ذلك أن يفر إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله: وكلما عظم الخوف في قلب العبد زاد فراره إلى الله جل وعلا، زاد فراره إلى الله جل وعلا. ففروا إلى الله. وهكذا ذكر العلماء كأبي حيان وغيره، وقد نقله عن ابن عطية واستحسنه وقال هو تفسير حسن، أن لفظة الفرار في الآية تقتضي أن يستعجل الإنسان وأن يسارع الإنسان في الفرار إلى الله جل وعلا. فالأعمار قصيرة يا عباد الله، أعمارنا قصيرة، فينبغي لنا أن نسارع وأن نبادر بالفرار إلى الله جل وعلا. والفرار إلى الله جل وعلا هو فرار من الشرك إلى التوحيد، وفرار من المعصية إلى الطاعة، وفرار من جميع الذنوب والمعاصي إلى الطاعات والقربات، فرار من البدع والخرافات إلى السنة، فرار من الجهل إلى العلم، فرار من كل ما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وقد ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام هذا المعنى في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا كما قال ابن القيم أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، مقبلا على الله معرضا عما سواه. وهكذا العباد جميعا مأمورون بأن يقبلوا على الله جل وعلا وحده، وأن يبادروا إلى الإقبال على الله جل وعلا وحده بالأمر الذي جاء في الآية: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم ذكر الله جل وعلا أعظم ما يفر منه بقوله تعالى في الآية التي بعدها: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فأبان وأوضح أن أعظم ما يفر منه هو الشرك بالله جل وعلا بجميع صوره وجميع أشكاله وجميع أنواعه. الشرك بالله جل وعلا له صور كثيرة. الشرك بالله جل وعلا ينبغي أن نتفقه في أحكامه كي نجتنبه. الشرك بالله جل وعلا له صور كثيرة، وهو ساحل لا وهو بحر لا ساحل له كما قال ابن القيم رحمه الله. فتفاصيل التوحيد وتفاصيل الحذر من الشرك ينبغي أن يقف عليها المسلم حتى يحذرها. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله جل وعلا يقتضي الخوف من الله، يقتضي الفرار إلى الله، والخوف من الله جل وعلا يقتضي اللجوء إليه، يقتضي الإنابة إليه، يقتضي الخضوع إليه. ولذلك كان الخوف عباد الله من أعظم أركان العبادة، بل هو ركن من أركان العبادة، هو ركن من أركان العبادة كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالذل والخوف والإنابة والرجاء من أعظم أنواع العبودية لله جل وعلا، فهما قطباء العبودية لله جل وعلا. ولذلك ذكرنا الله جل وعلا في كتابه ما يقتضي أن نخافه في آيات كثيرة، فذكر لنا النار وأحوال أهل النار وسلاسل أهل النار وما فيها من الأغلال، وذكر لنا طعام أهل النار طعام أهل النار، وذكر لنا شراب أهل النار، بما يكون لنا العبرة والعظة أن نبتعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا، وأن نفر إلى الله جل وعلا بكل ما يقتضيه هذا المعنى، أي معنى الفرار. وأيضا عباد الله في الآية تنبيه لطيف كما قال العلماء، وهو أن الله جل وعلا عدد الأساليب في الآيات حيث أنه ذكر في لفظ الآية المتقدمة بقوله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كان يقتضي المقام أن يقال: ففروا إلينا، ولكنه غير الخطاب في الآية ليكون أوقع في قلب السامع وفي قلب القارئ وفي قلب من يقرأ هذه الآيات، وهو أسلوب عربي يسمى في العربية بالالتفات. الالتفات أن يتحول من الضمير المخاطب إلى الغائب، أو من الغائب إلى المخاطب، أو من المتكلم إلى المخاطب، أو من المتكلم إلى الغائب، وهكذا بما يقتضيه المعنى، وما يكون أبلغ للسامع، وما يكون أبلغ لمن يقرأ هذه الآيات العظيمة. ولذلك كان القرآن من أفصح ما يكون وأعظم ما يكون في خطابه. ولذلك تنوع الخطاب يوقع في قلوب العباد الشيء العظيم. ولذلك إذا كان معك مثلا ولد من الأولاد وقد عصاك وسلك غير طريق الجادة، فإنك تنصحه وتنصحه فلا يسمع، فإذا وجهت إليه غيرك من الناصحين تعددت بذلك الأساليب، فكان ذلك أوقع في قلب هذا الولد وقلب هذا الابن، فيكون أسرع للاستجابة. وكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى من رحمته ورأفته أنه في كتابه جل وعلا ينوع الخطاب في هذه الآيات العظيمات لتكون أوقع لنا في فهمنا لكتاب ربنا جل وعلا. فالخوف من الله جل وعلا كما سمعتم هو لب العبودية، وهو ركن من أركان العبودية. لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: من عبد الله بالمحبة وحدها كان زنديقا، ومن عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، أي من الخوارج، لأنهم غلوا في باب الخوف. ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء كان موحدا سنيا. فالخوف والرجاء والمحبة هي أركان العبادة التي ينبغي أن تكون في قلب كل عبد، ينبغي أن تكون في كل قلب عبد حتى يعبد الله على بصيرة. فالخوف من الله جل وعلا عباد الله، والفرار إلى الله جل وعلا. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في حديث الحسن، وهو حديث القنوت، وهي زيادة زادها ابن خزيمة وصححها الشيخ الألباني: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإذا لجأ العبد إلى ربه جل وعلا، لجأ العبد إلى ربه جل وعلا بتوحيده والخضوع له وطاعته والابتعاد عن كل ما يغضب الله جل وعلا، حفظه وأعانه وسدده ووفقه وكان له نصيرا وحافظا ومعينا. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يجعلنا من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على ما منَّ به علينا من النعم الكثيرة المتتابعة التي لا يسعنا عدها، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكرها، وأن يتجاوز ربنا تبارك وتعالى عن تقصيرنا في ذلك الشكر. من نعم الله جل وعلا التي أنعم بها علينا هذه المجالس الطيبة المباركة التي هي مجالس الذكر يتذاكر فيه أهل الإسلام فيما بينهم كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما يكون بإذن الله جل وعلا بلاغا لهم إلى يوم الدين. ثم إني أشكر إخواني في هذا المسجد جزاهم الله خيرا على تهيئة هذه الكلمة لإخوانهم، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع عمله الصالح وأن يتجاوز عن سيئاته. وثالثا أشكر أخي مصطفى على ما ذكر في مقدمته، وكذا أخي الفاضل بشير المليكي على ما أبدى وأظهر وجل من هذه الكلمات التي تضمنتها آية الفرار إلى الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ثم أما بعد، أيها الإخوة، كما سمعتم في كلمة إخواننا أو في كلمات إخواننا جزاهم الله خيرا، إلى أن هذا الموضوع موضوع الفرار إلى الله جل وعلا موضوع في الحقيقة كبير، وموضوع في الحقيقة عظيم، وموضوع في الحقيقة يحتاج منا جميعا إلى تأمل وإلى تدبر وإلى تفكر وإلى وقفات نقف فيها مع أنفسنا أولا، نقف فيها كذلك مع نصوص الوحي، ثانيا ننظر إلى أحوالنا، هل وقفنا وفهمنا ما أراد الله جل وعلا منا في هذه الآيات؟ هل بعد ذلك العلم عملنا بمقتضى تلك الآيات؟ هل سعينا إلى رضوان الله جل وعلا؟ هل سعينا إلى البعد عن سخط الله جل وعلا؟ هذه أسئلة تحتاج منا إلى إجابات. والموضوع كما سمعتم كبير وعظيم، ومجلس مثل هذا المجلس بل ومجالس كثيرة لا يسعها أن تتناول هذا الموضوع من جميع نواحيه، وذلك لأن الموضوع في الحقيقة هو لب دعوة المرسلين وجملة دعوة المرسلين من أولهم إلى آخرهم، كما أشير إلى ذلك في الآيات التي ذكرت قبل هذه الآية. ربنا تبارك وتعالى أخبر عن بعثة المرسلين وما حصل لهم مع أقوام، ثم بعد أن ذكر ما ذكر من إهلاك المخالفين للرسل ذكر ربنا جل وعلا هذه الآية، إشارة من الله رب العالمين جل وعلا إلى أن هذه الآية في الحقيقة لمن تأملها وتدبرها وجدها أنها لب دعوة الرسل. فالمرسلون من أولهم إلى آخرهم داعون إلى الفرار من الله إلى الله. إذا نظرنا إلى دعوة المرسلين من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعو إلى معنى هذه الآية التي أجملها وذكرها ربنا جل وعلا بأسلوب مختصر كما هو عادة القرآن، متضمن لمعان كثيرة وغزيرة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فلأجل هذا الأمر ولأجل ما ذكر، فإني في هذا المقام بإذن الله رب العالمين جل وعلا أشير إشارات لطيفة وأطل بإطلالات كذلك خفيفة وإلماحات يسيرة وإشارات، عسى أن يقف الفطن عن معنى ما أراد الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة. أيها الإخوة، إن موضوع الفرار إلى الله جل وعلا يتلخص في ذكر أمور يأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا ملخصة، وكما سمعتم هي إشارات وإلماحات إلى هذا الموضوع العظيم العام. أولاً، ما معنى الفرار؟ ما معنى الفرار؟ الفرار كما ذكر علماء اللغة رحمهم الله تعالى أنه بمعنى الهروب، بمعنى الهروب، فيقال فر يفر فرارا، أي هرب يهرب أو يهرب هروبا، فالفرار بمعنى الهروب. وشرعا معنى الفرار بينه المفسرون رحمهم الله تعالى لهذه الآية، أي لقول الله جل وعلا ففروا إلى الله، بينه العلماء رحمهم الله تعالى بعبارات مختلفة وكذلك أساليب متنوعة. فمنهم من يقول الفرار إلى الله جل وعلا أو الفرار من الله إلى الله معناه أنه الفرار من معصية الله جل وعلا إلى طاعة الله جل وعلا، ومنهم من يقول هو الفرار من معصية الله جل وعلا إلى التوبة إلى الله، ومنهم من يقول هو الفرار من الكفر، من الشرك، من المعاصي، من البدع، إلى التوحيد والإيمان والسنة وسلوك سبيل الخير الذي أراده الله جل وعلا. ومنهم من يقول ففروا إلى الله معناه أن الإنسان يفر من عذاب الله جل وعلا وسخطه إلى رحمة الله جل وعلا ومغفرته. والناظر في المعاني المذكورة يجدها متلازمة، ويجدها أن بعضها يصدق بعضا وبعضها وأن بعضها يوافق بعضا، فكلها تصب في مصب واحد، وهو أن الإنسان يفر من المخالفات، من المعاصي بشتى أنواعها إلى المعاصي التي تكون في الدنيا وأثرها يكون يوم القيامة بأن يحصل للعبد من سخط الله جل وعلا وعقوبة الله جل وعلا بحسب ما وقع منهم من المخالفة إلى الله جل وعلا، إلى الله بالتوبة، بالطاعة، بالمسارعة في الخيرات، بالسعي إلى الله جل وعلا سعيا حثيثا. فالكلام يدور حول هذه المعاني، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وكما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى، قال إن الناظر في هذه الآية يجد أنها أخرجت الإنسان عما اعتاده، لأن عادة الإنسان إذا خاف من الشيء فر منه، عادة الإنسان إذا خاف من الشيء فر منه، وعلى هذا جبل الإنسان، على هذا جبل الإنسان أنه يفر مما هو مخوف منه عادة. لكن في هذه الآية فيها إخراج لهذا المعنى إلى معنى آخر، وهو أن يفر الإنسان من الله جل وعلا، من الله جل وعلا أي من عذاب الله جل وعلا، من سخط الله جل وعلا، من معاصي الله جل وعلا، إلى من؟ إلى الله رب العالمين جل وعلا، وأن إلى ربك المنتهى. لا فرار للإنسان من الله جل وعلا، ولا ملجأ للإنسان إلا إلى الله جل وعلا. فكان فرار الإنسان في الحقيقة من الله إلى الله، من الله إلى الله. وها هنا لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى، قال في قول الله جل وعلا ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، قال ذكر ربنا جل وعلا الفرار إليه بقول ففروا إلى الله. قال وفي هذا معنى لطيف، وهو التحذير والنذارة والاستدعاء. من أين هذه المعان؟ من قول الله جل وعلا ففروا إلى الله. لما عدي الفعل بإلى تضمن هذه المعاني، لأن الفرار غالبا يكون من ماذا؟ من شيء مخوف. ففي الآية معنى من معاني النذارة والتحذير، ثم فيها كذلك إلى الله، فيها معنى من معاني ماذا؟ الاستدعاء، أن يكون فراره إلى من؟ إلى الله رب العالمين جل وعلا. فكان في هذا التعبير الرباني معنى من معاني بلاغة القرآن، إذ أنه جمع في لفظ واحد بين معنيين عند الناظر متناقضين، بين فرار نذارة وبين استدعاء في وقت الأمر. لكن هذه بلاغة القرآن، ربما يأتي اللفظ الواحد يدل على معان غزيرة ومعان واسعة ولا تنافي بينها، وهذا لا يكاد يوجد في كلام البشر إلا من وفقه الله جل وعلا بأن يتكلم بشيء من هذه أو بمثل المعاني، أي في بعض المعاني البليغة التي لا تصل إلى بلاغة القرآن. هذا باعتبار المعنى للفرار من الله جل وعلا من حيث اللغة ومن حيث الشرع. والفرار إلى الله كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أنه على نوعين، الفرار إلى الله جل وعلا على نوعين، فرار من الله إلى الله، وفرار من الله إلى غير الله. قال فأما الأول فهو فرار أولياء الله، فهو فرار أولياء الله، أولياء الله جل وعلا يفرون من الله جل وعلا إلى الله جل وعلا، أما غيرهم فيفرون من الله جل وعلا إلى من؟ إلى غير الله جل وعلا، كما هو حال عبدة الأوثان، كما هو حال عبدة القبور، كما هو حال أهل المعاصي والطغيان والعياذ بالله. أما أهل الطاعة فإنهم يفرون من الله جل وعلا إلى الله جل وعلا. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الموضع عن صاحب منازل السائرين وهو الهروي أنه ذكر أو قسم الفرار إلى الله الذي هو فرار أولياء الله جل وعلا إلى ثلاثة أقسام. فرار أولياء الله جل وعلا جعله أو قسمه إلى ثلاثة أقسام، فرار سماه بفرار العامة إلى الله جل وعلا، وفرار الخاصة، وفرار خاصة الخاصة. ويكفينا أن نذكر في هذا المقام فرار العامة. فرار العامة قال هو فرار من الجهل إلى العلم، ومن الكسل إلى العمل. فرار من الجهل إلى العلم، ومن الكسل إلى العمل والتشمير، إلى العمل والتشمير. وذكر وشرع ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى ما ملخصه؟ أن المؤمن لا بد في سيره إلى الله جل وعلا حتى يسير سيرا حثيثا مرضيا مرادا لله رب العالمين جل وعلا أن يكون سيره إلى الله جل وعلا على علم، إذ لو لم يكن سيره على علم لما استطاع الوصول، لما بلغ إلى مراد الله جل وعلا، لما وصل إلى مقاصد الله جل وعلا، إذ أنه سيكون سائرا بجهل لا بعلم، ولا يستطيع أحد الوصول إلى مراد الله جل وعلا إلا بعلم. فكما ذكر أول منازل السير الفرار من الله جل وعلا إلى الله أن يتعلم الإنسان ما يحتاجه في أمر دينه، وكذلك في أمر دنياه. في أمر دينه ابتداء بأعظم الواجبات من توحيد الله جل وعلا، أن يعلم ما معنى التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به رسله وأنزل به كتبه، ما معنى الشرك الذي حذر منه المرسلون من أولهم إلى آخرهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر ربنا جل وعلا بالعلم بلا إله إلا الله. الله جل وعلا يقول لمن؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. لمن يا جماعة؟ يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إذا قال إنسان لإنسان: يا فلان تعلم لا إله إلا الله، تعلم التوحيد، سيقول: سبحان الله، أو رأيتني جاهلا، أو رأيتني مشركا، أو رأيتني جاهليا، إلى غير ذلك من العبارات. ولكن انظر إلى ربنا جل وعلا كيف يحث نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فما أحوجنا إلى أن نعلم معنى لا إله إلا الله تفصيلا، وأن نعلم ما يناقضها تفصيلا، لأن هذا العلم من أعظم الأسباب التي بها يفر الإنسان من الله إلى الله، من أعظم الأسباب، وهو كما يقول علماء رحمهم الله تعالى أول أسس الفرار إلى الله جل وعلا، أن يعلم الإنسان ما معنى لا إله إلا الله، وما دلت عليه لا إله إلا الله، وما يناقض لا إله إلا الله. أيضا يتعلم الإنسان ما يحتاجه من العبادات، من الصلاة، من الصيام، من الزكاة إن كان من أهل الزكاة، من الحج إن كان من أهل الحج، وهكذا بقية الأعمال والعبادات. فاعلم ما يجب عليك أن تعلمه من أمور دينك، كذلك من أمور دنياك. إن كنت تعمل في البيع والشراء، تعلم ما هو الحلال وما هو الحرام، ما هو الذي يجوز لك وما هو الذي لا يجوز لك، إلى غير ذلك. فاعلم، هذا من العلم، فهو كما سمعتم أول المنازل أن تفر من الله جل وعلا إلى الله بالعلم. من الجهل تفر من الله جل وعلا من الجهل إلى العلم. وكذلك كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله: من الكسل إلى العمل والتشمير، إلى العمل والتشمير. ومعنى العمل والتشمير بعد أن تعلم اعمل، معنى العمل بعد أن تعلم فاعلم، فماذا؟ فاعمل بما علمت، واسعى سعيا حثيثا إلى العمل بما علمت، وانشط واجتهد وجاهد نفسك في العمل بما علمت تكون بإذن الله جل وعلا من المحسنين، تكون بإذن الله جل وعلا من المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم في طاعة الله جل وعلا وعلى طاعة الله جل وعلا، جاهدوا أنفسهم في المسارعة إلى الطاعات، في الكف عن المعاصي والمحرمات، جاهدوا فينا. قال الله جل وعلا: لنهدينهم سبلنا، أي كان يسير في طريق فيفتح الله جل وعلا له طرقا كثيرة متعددة متنوعة يسير بها إلى الله جل وعلا. إذا كان مثلا لا ينشط إلا على مثلا الصلاة، إذا جاهد نفسه واستقام في ذلك فتح الله جل وعلا له أبوابا أخرى من أبواب الفرار إلى الله والسير إلى الله والمسارع إلى الله. تجده قد فتح الله جل وعلا عليه مثلا في باب الصدقات، تجده قد فتح الله جل وعلا عليه في باب الصيام، تجده قد فتح الله جل وعلا عليه في باب صلة الأرحام، في باب صلة الأقارب، الجيران، الإحسان إلى الخلق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قال الله جل وعلا: وإن الله لمع المحسنين. ربنا جل وعلا سمى من وصل إلى هذه المرحلة بأنه من المحسنين، ووعده الله جل وعلا بالحفظ، ووعده الله جل وعلا بالدفاع، ووعده الله جل وعلا بالمدد، ووعده الله جل وعلا بالعون، لقول الله جل وعلا: وإن الله لمع المحسنين. فالله جل وعلا معك، وإذا كان الله جل وعلا معك فهل تخشى أحدا؟ هل تهاب أحدا؟ هل يستطيع أحد أن يوقع بك شيئا لا يريده الله جل وعلا؟ الجواب لا، الجواب لا. وتأمل كذلك إلى الحديث الذي رواه الترمذي وغيره في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا المعنى: كيف أن العبد يصير فارا من الله إلى الله جل وعلا، يصير فارا من الله جل وعلا إلى الله جل وعلا. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وكان غلاما: يا غلام احفظ الله يحفظك، يعني انظر احفظ الله يحفظك، هناك عمل ومقابل هذا العمل جزاء من الله جل وعلا تكرما وتفضلا من الله جل وعلا. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رجوعا إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما سمعتم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم أمته كيفية أو كيفية الفرار من الله جل وعلا إلى الله. احفظ الله يحفظك، هذا فرار من الله إلى الله، هذا فرار من الله جل وعلا إلى الله. احفظ الله بامتثال أوامره، احفظ الله في اجتناب نواهيه، احفظ الله في العمل باطنا وظاهرا أن يكون لله جل وعلا، احفظ الله في سرك وعلانيتك، علانيتك، احفظ الله جل وعلا في وقت السراء والضراء، احفظ الله يحفظك. فرار من الله إلى الله، إن حفظت الله جل وعلا حفظك الله جل وعلا، فيكون فررت من خوف إلى أمن. احفظ الله يحفظك، فررت من الله إلى الله، احفظ الله تجده تجاهك، في رواية أمامك، هذا أيضا معنى من معاني ففروا إلى الله، تفروا من الله جل وعلا، من سخطه، من عقابه، من عذابه، إلى رحمته وفضله، وإلى كذلك تفريجه للكربات جل وعلا. احفظ الله تجده أمامك تجاهك. ثم قال: واعلم أن الأمة وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا يكون سؤالك إلا لله رب العالمين جل وعلا، لا تلجأ في الظاهر في الباطن إلا إلى الله جل وعلا. ثم قطع عنه كل ما قد يتعلق به الإنسان عند السراء أو عند الضراء، وهو أن ينظر إلى الكثرة، أن ينظر إلى الناس، قطع عنه هذا الأمر تماما أصلا ورأسا. فقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إذن أنت فر إلى من، واطلب من، وابتغي من، ابتغي وجه الله جل وعلا الذي بيده الخير كله. وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذن ما عليك إلا السير والسعي. أيضا جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمه كذلك معنى من هذه المعاني، من معاني الفرار من الله جل وعلا إلى الله جل وعلا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب، قال له: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ، وضع كفك تحت خدك، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال له نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: إن مت على ذلك مت على الفطرة، إن مت على ذلك مت على الفطرة. انظر إلى ألفاظ هذا الحديث، وهو حديث يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء وهو للأمة أجمع، وهو لو نظرنا في هذا الحديث لوجدناه مترجم ومبين وموضح ومجلي لقول الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، إني لكم منه نذير مبين. فانظر إلى هذا الحديث: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، أي لا يملك شيئا الإنسان، كله لله جل وعلا في ظاهره وباطنه لله جل وعلا. وإذا كان ذلك القول صادرا عن قلب مستيقن لهذه المعان فقد وعده نبينا صلى الله عليه وسلم بما سمعتم، مات على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي على الإسلام، على الخير بإذن الله جل وعلا. ثم قال له نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث: رغبة ورهبة إليك، كل إنسان إذا خشي مرهوبا فر منه خشية منه إلا مع الله جل وعلا، فأنت تفر منه أي من عذابه وسخطه إليه رغبة ورهبة، رغبة وطمعا فيما عند الله جل وعلا، وخوفا ووجلا مما قد تصاب به من مما حصل منك من الهفوات أو الزلات، فتسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء، بين الحب والتعظيم لله رب العالمين جل وعلا. ثم قال: لا ملجأ منك، لا ملجأ ولا منجأ، منك إلا إليك، ما يستطيع أن يفر إلى أحد. الإنسان لا يستطيع أن يفر إلى أحد إلا إلى الله، إلا إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إلا إليك يا الله. فهو يسارع في السير إلى الله، في البحث عن مرضات الله جل وعلا. فكما سمعتم فيه معنى من معاني التفويض، وأن الإنسان كله لله رب العالمين جل وعلا، محققا لقول الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يعني انظر إلى هذه الآية وقارنها بالحديث المذكور، وقارنهما بقول الله جل وعلا: ففروا إلى الله، تجد أن القرآن يترجم بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، والسنة كذلك تبين القرآن وتوضحه. من الفرار إلى الله جل وعلا ما بينه ووضحه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من عادى لي وليا، في قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى، أي في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث من هو هذا الولي الذي إذا أوذي انتصر له ربنا تبارك وتعالى. ذلك الولي هو الذي يسارع إلى الله جل وعلا في الطاعات، فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء تتقرب فيه إلى الله جل وعلا، تسير فيه إلى الله جل وعلا، تفر به من عذاب الله جل وعلا إلى الله جل وعلا، أن تتقرب إلى الله بالفرائض التي افترضها ربك جل وعلا عليك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا حال المحسنين، لأن الناس في سيرهم إلى الله جل وعلا على ثلاثة أقسام. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم سابق، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهم على ثلاثة أحوال، كلهم وصفهم الله جل وعلا أنهم ممن اصطفاهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهم من أهل الإيمان، كلهم من أهل الإيمان، كلهم فار من الله إلى الله جل وعلا، ولكنهم في أحوالهم على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى: ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، يفر إلى الله جل وعلا ولكنه يتعثر، يتعثر، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه في كتاب الفوائد، أن الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا، الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا، قال: تعترض له عدة عوائق، عدة انقطاعات. قال: فإذا كان في أول سيره، قال: اعترضه باب الشهوات، باب الملذات، باب الشهوات. قال: فإن استكان لها كان ذلك حظه من السير إلى الله ومن الفرار إلى الله. هو مؤمن لكن ينقطع، انقطع بماذا؟ وجد لذة اطمأن لها وسكن عندها، وجد شيئا من الشهوة استلذ بها وسكن عندها. هذا ظالم لنفسه، هذا ظالم لنفسه. أيضا قال رحمه الله تعالى: قال: فإن وفقه الله فتجاوزها، تجاوز هذه العقبة، هذه المقطع التي تقطعه عن السير إلى الله رب العالمين جل وعلا. قال: فإن تجاوزها سار إلى الله. ثم اعترضه أمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ باب التعظيم والتقبيل للأيدي والأرجل وما شابه ذلك، والثناء وحب الثناء والذكر. قال: فإن اطمأن له وسكن إليه كان ذلك محله من الله، كان ذلك محله من الله، يرضى. هذا يقبله وهذا يذكره بالخير والثناء، يقول: الحمد لله قد رضي عني الناس، هذا مكاني. قال: فإن رضي وسكن إلى ذلك كان ذلك قال مكانه من الله جل وعلا. قال: فإن وفقه الله فسار إلى الله جل وعلا، اعترضه باب آخر من أبواب المعوقات، وهكذا ذكر من المعوقات. قال رحمه الله تعالى: والموفق من يوفقه الله جل وعلا بأن لا ينقطع بشيء أو من شيء في سيره إلى الله جل وعلا، في سيره إلى الله يسير. تأتي هذه لا ينظر إليها، تأتي الأخرى لا ينظر إليها، تأتي الثالثة لا ينظر إليها، وهكذا. ولو حصل منه شيء، حصل منه شيء من الزلات، من الهفوات، من الغفلات التي تحصل لابن آدم ولا محالة، فإنه يفتح بابا آخر من أبواب السير إلى الله جل وعلا. ما هو هذا الباب؟ باب التوبة إلى الله. إذا حصل له شيء من الغفلة لا يطمئن ويستكين ويرضى ويبقى على ما هو عليه ويقول: هذا محلي، أنا قد فعلت. لا، عليه أن يرجع إلى الله جل وعلا، يسارع في الرجوع إلى الله جل وعلا حتى يحصل له ما يحصل له من تكميل الطريق ومواصلة الطريق في فراره من الله جل وعلا إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا، انظر وتأمل إلى هذه الآية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، حصل لهم شيء من الغفلة، شيء من الهفوة، قال ربنا تبارك وتعالى: تذكروا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أفاقوا من الغفلة، أتاهم الشيطان في حين غفلة، ماذا حصل لهم؟ التذكر والإفاقة. وكما ذكر كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال بأن الشيطان يتربص لابن آدم تربصا عجيبا، يسرق منه ما استطاع أن يسرق. رأيتم اللص الذي يتتبع الإنسان لأجل أن يسرق منه أي شيء؟ قال الشيطان حاله مثل حال هذا الرجل، يتتبع الإنسان متى سيغفل، متى سيغفل، متى سيغفل. كلما كان ذاكرا لله جل وعلا، كلما كان مستيقظا، كلما كان سائرا إلى الله جل وعلا سيرا صحيحا مستقيما على هدي وسنة، كلما كان الشيطان بعيدا لكنه متربص. فإذا حصلت الغفلة هجم، فاسترق منه ما استرق من الإيمان. لكن في هذه الحالة، في هذا الوقت، في هذه اللحظة، أهل التقوى يتذكرون ويرجعون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجعون إلى الله، يرجعون إلى الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إلى هنا ثم اسمعوا، قال: والذين، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. انظر، بعد أن ذكر ما ذكر من الأوصاف، قال ثم ماذا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا حصل لهم؟ ذكروا الله، فماذا؟ فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يرجعون إلى الله. فكما ذكر كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: كما قال بعض السلف من الناس من تكون المعصية سببا لدخوله الجنة، ليس في هذا الكلام فتحا للمعصية ولا لأجل أن يلتذ الإنسان بالمعصية، ولكن انظر إلى فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى. يقول: وذلك أن بعض الناس ربما يقع في شيء من المعاصي في وقت غفلة وهفوة، قال: فإذا وقع فيها أشعلت تلك المعصية قلبه حرقة وندما وحسرة على ما فرط في جنب الله جل وعلا، قال: فتورثه تلك الحرقة وذلك اللهيب الذي يجده في قلبه، يورثه ذلا لله رب العالمين جل وعلا، وخضوعا لله رب العالمين جل وعلا، ومهابة لله رب العالمين جل وعلا، واستحياء من الله رب العالمين جل وعلا، إلى غير ذلك من معاني العبودية. قال: فيصير على هذه الحال منكسرا منطرحا بين يدي ربه جل وعلا، متضرعا تائبا منيبا لاجئا راهبا راغبا إلى الله جل وعلا حتى يلقى الله جل وعلا. فتكون هذه المعصية أو تلك المعصية سببا لماذا؟ تكون تلك المعصية سببا لدخوله إلى الجنة بإذن الله رب العالمين جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من هم السابق بالخيرات؟ من ذكر في هذا الحديث، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي. انظر لفظ لا يزال، يقول علماء المعاني والبلاغة أنها تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار والدوام، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لأجل ماذا يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل؟ حتى أحبه. ففروا إلى الله. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يريد أن يحقق محبة الله جل وعلا له، هل بالتمني هل بالأطماع المجرد عن العمل؟ لا، بل بالعمل. فكما تقدم، العلم المنافي للجهل، والعمل بذلك العلم، وهي كما سمعتم من الفرار إلى الله جل وعلا، وهو من فرار أولياء الله إلى الله جل وعلا. فيحقق الإنسان بذلك الفرار من الله جل وعلا إلى الله جل وعلا. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حصل له الأمن بعد الخوف أم لا؟ ها يا جماعة، حصل له الأمن بعد الخوف أم لا؟ الجواب نعم. صرت سمعه، أي حفظه الله جل وعلا في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يبصر إلا ما يرضي الله، لا يفعل ولا يبطش بيده إلا ما يرضي الله، لا يمشي إلا فيما يرضي الله جل وعلا. ثم قال: وإذا سألني ماذا لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ذهب عنه المكروب بفراره من ماذا؟ من المرهوب الذي يسخط الله جل وعلا ويبغض الله جل وعلا، ففر من الله جل وعلا إلى الله جل وعلا. انظر إلى فرار الأنبياء، الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كلهم فر إلى الله جل وعلا، من الشرك إلى التوحيد، مما كان عليه أقوامهم إلى عبادة الله رب العالمين جل وعلا، داعين إلى الله منفرين عن كل ما يسخط الله جل وعلا، عن كل ما يبعد عن الله جل وعلا. ولذلك أمثلة كثيرة، ومن تصفح القرآن من أوله إلى آخره يجد أن أعظم الناس فرارا إلى الله جل وعلا أنبياء الله جل وعلا ورسله، فهم فروا من سخط الله، من عذاب الله إلى رضوان الله، إلى رحمة الله، إلى محبة الله جل وعلا. انظر وتأمل معي في هذه الآية التي ذكرها الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، بعد أن قال ربنا جل وعلا عنه أنه قال لقومه: أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ما تعملون. فماذا كان جواب قومه؟ قومه بعد أن سمعوا منه ما سمعوا من إهانة آلهتهم قالوا له، وقال الله جل وعلا عن إبراهيم: أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعبدون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، قال الله جل وعلا: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم قال عن إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذا ماذا يا جماعة؟ أليس هو فرار من الله جل وعلا إلى الله جل وعلا؟ وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المهاجر، قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الهجرة، قال: والهجرة هجرتان، هجرة هي هجرة الأبدان والأماكن، وهجرة هي هجرة القلب. قال: وهي أصل الهجرة الأولى. قال: وهي معنى قول الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. معنى هذه الآية: ففروا إلى الله. فالأنبياء إذا تصفحنا وقرأنا في كتاب الله جل وعلا وجدنا الأنبياء كلهم، رسول الله جل وعلا من أولهم نوح عليه السلام فر من قومه، فر من عمل قومه ومما كان عليه قومه، إلى من؟ إلى الله رب العالمين جل وعلا. بعده كذلك أقوام كثيرة ورسل كثيرة بعثهم الله جل وعلا إلى أقوامهم، وفروا إلى الله جل وعلا مما وجدوا عليه أقوامهم. إبراهيم عليه السلام ممن وصفه الله جل وعلا بما سمعتم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فر من الله إلى الله، من عذاب الله وسخط الله ومعاصي الله إلى طاعة الله ورحمة الله وفضل الله وتوحيد الله جل وعلا. محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خليل الرحمن وأفضل خلق الله جل وعلا وأحبهم إليه، كذلك ممن فر إلى الله وأمر وحث وأنذر بالفرار من الله إلى الله جل وعلا. هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هجرة المكان والبدن، وهاجر إلى الله جل وعلا قبل ذلك هجرة القلب، فهجر قلبه كل ما يخالف الله جل وعلا، كل ما يبغضه الله جل وعلا، كل ما يبعد عن الله جل وعلا. أتبع تلك الهجرة هجرة بدنية، هجرة مكانية، من بلده إلى البلد التي أمره الله جل وعلا بالهجرة إليها، فهذا فرار من الله إلى الله. وإذا نظرنا في حاله صلوات الله وسلامه عليه كيف أنه كان مثلاً أعلى للأمة أجمع، بل لجميع الأنبياء قبله، في الفرار من الله جل وعلا إلى الله، قمة في المسارعة إلى الله صلوات الله وسلامه عليه، قمة في طاعة الله جل وعلا، قمة في حب الله جل وعلا، قمة في تعظيم الله جل وعلا، قمة في الإخلاص لله رب العالمين جل وعلا. وتأمل إلى الحديث الذي رواه الشيخان، جاء من حديث عائشة، وجاء كذلك من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم جميعا. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، في رواية حتى تتورم قدماه، في رواية حتى تتشقق قدماه، في رواية حتى تدمي قدماه. كل هذه عبادة لله رب العالمين جل وعلا، عبادة لله جل وعلا. فحينها تشفق عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتقول: يا رسول الله، أتقوم هذا القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو المعلم الأول لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، يقول لها: يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. فهل توقف عند هذا؟ لا، سارع وسابق في طاعة الله جل وعلا، في شكر الله جل وعلا، في الثناء على الله جل وعلا، في السير إلى الله جل وعلا سيرا حثيثا يزداد حبا إلى الله جل وعلا فوق حبه، وطاعة إلى الله جل وعلا فوق طاعته، وشكرا إلى الله جل وعلا فوق شكره صلوات الله وسلامه عليه. كذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ساروا على هذا السير من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم. انظروا إلى الصحابة الذين زكاهم ربنا تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله جل وعلا وصفهم بأنه ماذا؟ بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية رضي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب أو قال حرم على النار أن تمس أحدا بايع تحت الشجرة، كما جاء في حديث جابر عند البخاري، جاء في حديث علي، وجاء من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في أصحاب بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وعود من الله جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم يخصص أقواما بأنهم من أهل الجنة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، ابن عوف في الجنة، سعد ابن مالك في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة. هل بقوا وسكنوا إلى أعمالهم وانقطعوا؟ لا، واصلوا السير إلى الله جل وعلا، واصلوا السير إلى الله جل وعلا عبادة لله جل وعلا، جهادا في سبيل الله جل وعلا، تعليما وتبليغا لدين الله جل وعلا. ففروا من الله جل وعلا إلى الله جل وعلا، صدقوا مع الله فصدقهم الله جل وعلا، علموا ما أراد الله جل وعلا، وعلم الله جل وعلا ما في قلوبهم، فوفقهم وأمدهم وأعانهم وأيدهم بالأعمال التي إذا نظر الناظر إليها تعجب كيف يقومون بها. الرجل واحد، الواحد منهم يكون في ليله قانتا لله رب العالمين جل وعلا، ساجدا وراكعا، كما وصف الله تبارك وتعالى أولئك بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. في النهار إذا نادى وأذن مؤذن الجهاد تجدهم هم الفرسان وهم الأبطال وهم الشجعان وهم المقاتلون الرافعون لإعلاء الرافعون للا إله إلا الله المعلون لكلمة الله جل وعلا. أناس صدقوا الله جل وعلا في سيرهم إلى الله فصدقهم الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، صدقوا الله فصدقهم الله جل وعلا. إذا نظرنا إليهم كما سمعتم تعجبنا من أحوالهم، مبشرون بالجنة، أبو بكر مبشر بالجنة، انظر إلى أحوال أبي بكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عجيب أمره. إذا نظرنا كذلك إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أيضا رأينا كذلك العجب العجاب من أحوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم مبشرون بالجنة، ومع هذا هم في أعلى درجات المسارعة إلى الله، في أعلى درجات المسارعة إلى الله جل وعلا، بل وهم في سيرهم إلى الله جل وعلا مع البشارات التي بشرهم بها نبينا صلى الله عليه وسلم والوعود التي وعدهم بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هو الحق وهو ووعوده حق صلى الله عليه وسلم، بل ووعود الله جل وعلا حق. مع هذا ما اطمأنوا إلى أنفسهم ولا اطمأنوا إلى أعمالهم ولا اطمأنوا إلى ما صدر منهم، بل كانوا يسيرون إلى الله جل وعلا على ذلك السير فرارا من الله جل وعلا إلى الله. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة دخلت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فذكرت عنده بيتا من الشعر ترثي فيها أباها رضي الله عنهما جميعا، فقالها لا تقولي هذا وقولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحين، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما نزل به الموت بعد أن طعنه ذلك المجوس أبو لؤلؤة قاتله الله، كان رضي الله عنه وأرضاه واضعا رأسه على فخذ ولده عبد الله ابن عمر، فقاله دع رأسي أو وجهي في الأرض. عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال له يا أبي وما يضرك أن يكون رأسك على رجلي، فقال له دع رأسي على الأرض لا أم لك. قال فوضعت رأسه على الأرض، فحينها قال رضي الله عنه وأرضاه يا ليتني كنت نسيا منسيا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، وهو من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بشره به من الخير من الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا يسيرون إلى الله جل وعلا بعلم صادق بعمل صالح مع الله جل وعلا كانوا لا يطمئنون إلى أعمالهم، كانوا يسيرون إلى الله جل وعلا وهم وجلون وهم خائفون ألا يتقبل الله جل وعلا منهم أعمالهم، وهذا هو حال أهل الإيمان، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمسألة الفرار إلى الله جل وعلا ليس بسهل ولا بالأمان، ولا كذلك بأن ينشط الإنسان ساعة أو يوم أو يومين ثم ينام بعد ذلك. العمل أو الأمر يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى علم، إلى علم أولا، ويحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى سؤال الله جل وعلا التوفيق، إلى سؤال الله جل وعلا العون، إلى سؤال الله جل وعلا أن يمده بفضله وإحسانه وجوده وإعانته في السير إلى الله جل وعلا، وأن يكثر من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا، فيكون ذلك فارا من الله إلى الله. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.